أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين عجل الله تعالى فرجه الشريف. كان الكلام فيما أفاده السيد الخوئي رضوان الله عليه مما استشكل به أو فيما استشكل به على أستاذه المحقق النعيمي، وقد تقدم طرح إشكاله الذي يمكن أن نسميه الإشكال الكبروي على فكرة الحكومة أو طروحة الحكومة التي أفادها المحقق النعيمي وما ناقش فيه تلميذ السيد السيستاني مع الجواب على الكلامين. يقع الكلام فيما يمكن عده إشكالا ثانيا من السيد الخوئي على الشيخ النعيمي، ويمكن أن نعبر عن هذا الإشكال بالإشكال الصغري. المقصود يا إخوان أن الشيخ النعيمي عندما آمن بأن المجعول من الكبرى الكلية هو واحدة وهي قاعدة الفراغ، وكان قد استشكل ثبوتا في إمكان شمول هذه القاعدة موضوعا لموارد الشك في التجاوز، في حال التجاوز باعتبار تهافت اللحاظين في النظر إلى الشيء كلا وجزءا، التجأ إلى القول بأن المجعول هو قاعدة الفراغ، وخرج الموارد التي جرت في الجزء بدعوى أن ما ورد منها في النصوص هو حاكم على الكبرى الكلية، أن يعطي حكم الفراغ لما ليس من موارد الفراغ موضوع، وهذا واضح من كلمات الشيخ النعيمي عليكم السلام. سيد الخوئي في إشكاله السابق استشكل فيها الكبرى، قال أصلا تصورك يا شيخنا النائيني لقاعدة الفراغ والفرق بينه وبين قاعدة التجاوز ليس فرقا صحيحا، باعتبار أن الفرق بين الفراغ والتجاوز حقيقته ليس في أن الفراغ مجرى الكل والتجاوز مجرى الجزء، بل الفرق الحقيقي والجوهري بين الفراغ والتجاوز هو أن قاعدة الفراغ مجراها موارد الشك في الصحة مع إحراز الإديان. فنشك في أن ما جئنا به، هل جئنا به صحيحا مستوفيا لكل ما هو دخيل فيه أم لا؟ بينما مورد التجاوز هو الشك في أصل الوجود لا في صحة ما فرغ عن وجوده. على التفصيل المتقدم يا أخوان، أنا اضطريت أرجع أركز هذا المعنى حتى يكون مدخلا للإشكال الثاني الصغر. ناقشنا في هذا الكلام وتقبل جيد، ماذا يريد أن يقول السيد الخوئي في الإشكال الثاني بعد ما ناقش في الكبرى؟ إيش لما ذكره الشيخ النائيني في مقام تسييل هذه الكبرى التي أفادها؟ شيخ النائيني بعد ما طرح الفكرة بماذا استدل عليها؟ استدل عليها بصحيحتي زرارة وإسماعيل بن جابر في طرف الدليل الحاكم، ديروا بالكم، وجاء في طرف الدليل المحكوم، أي ما يدل على قاعدة الفراغ، بصحيحة عبد الله بن أبي يعفو: إنما الشك في شيء لم تجزه. فالسيد الخوئي شو قال؟ وطبعا يا إخوان دائما وأبدا في موارد الحكومة يوجد طرفان في الأدلة، ولازم تكون أدلة لفظية. طرف الدليل الحاكم وطرف الدليل المحكوم، لا يمكن أن نتصور حكومة من دون طرفين. والحكومة، أرجو الانتباه للتعبير، والحكومة كما أن الدليل الكبروي المحكوم دخيل في جوهر تحققها، أيضا الدليل الحاكم دخيل في جوهر تحققها، كلاهما معا. لا نستطيع أن نقول بأن جوهر فكرة الحكومة يرتبط بالحاكم دون المحكوم أو العكس. لما إجا الشيخ النائيني ليطبق شو قال؟ قال دليلي على الحكومة هو صحيحة زرارة لسؤال أولا عن الأذان، ثم عن الإقامة والأذان، ثم عن أجزاء في داخل الصلاة، ثم أوقف كبرى الكلية. وعلى هذا الوزان صحيحة إسماعيل بن جابر استفاد منها. لما إجا يتحدث عن المحكوم اللي هو دليل قاعدة الفراغ، إجا تحدث عن صحيحة عبد الله بن أبي يعفو التي ماذا كانت تقول قريبا؟ نحن تحدثنا في فقية من جديد وكنا متحدثين عندما استعرضنا الأدلة: إذا شككت في شيء من الوضوء وقد دخلت في غيره فليس شكك بشيء، إنما الشك إذا كنت في شيء لم تجزه. هنا جاء السيد الخوئي ناقش في تطبيق فكرة الحكومة بعدما استشكل في طرف الدليل الحاكم اللي سميناه الإشكال الكبروي، جاء يستشكل في تطبيق فكرة الحكومة في طرف الدليل المحكوم. بالاستدلال الاستشهاد عليه بصحيحة عبد الله بن أبي يعفور. توضيح ما يريد السيد الخوي قوله. يريد السيد الخوي أن يقول حتى تطبق فكرة الحكومة في طرف الدليل المحكوم على صحيحة عبد الله بن أبي يعفور، لا بد وأن تكون صحيحة عبد الله بن أبي يعفور دليل لقاعدة الفراغ، يعني للشك في صحة الكل المأتي به بعد الفراغ منه. وصحيحة عبد الله بن أبي يعفور إما واردة في قاعدة التجاوز كما هو الظاهر، وإما مشملة مرددة بين قاعدة التجاوز وقاعدة الفراغ، ولا أقل من الإجمال. طبعا إذا موردها قاعدة التجاوز وموردها الوضوء ثم ألقيت الكبرى في طول مورد الوضوء، يعني هي شو ورد فيها؟ إذا شككت في شيء من الوضوء، يعني من أجزاء الوضوء، إذا موردها التجاوز وقد دخلت في غير ذلك الشيء، يعني شككت في الغسل وقد دخلت في المسح مثلا، فليس شكك بشيء هذا المورد الكبرى، إنما الشك إذا كنت في شيء لم تجزه، لم تتجاوز عنه. جيد، فإذا ما وردها التجاوز هي أصلا مو دليل لقاعدة الفراغ. نعم حينئذ الرواية تكون مخالفة لأي شيء، للروايات المفتى بها وادعي الإجماع والتسالم في صغراها مش في كبراها مخالفة، في أن قاعدة التجاوز لا تجري في الوضوء من باب وجود النصوص الخاصة التي دلت على عدم جريانها، والإجماع القطعي على مستوى الفتوى والتسالم ربما على عدم الجريان. خير، ظهور الرواية شيء والإفتاء بها شيء آخر، قد تكون الرواية صحيحة سندا تام دلالة صريحة بدلالتها ومع ذلك لا يفتى بها من باب التسالم على عدم الإفتاء بها، وهذا له نظائر. جيد، التقدير الثاني أن نتردد في مرجع الضمير في غيره، وقد دخلت في غيره في أنه الشيء أم الوضوء، وحينئذ تصبح الرواية مجملة ما بتصلح ممثل، ديروا بالكم على كلا التقديرين، ما بتصلح ممثل للدليل المحكوم. انتبهتوا؟ هذا اللي عبوله السيد الخوي، وهو كلام متين لا يجاب عليه إلا بجواب واحد إذا واحد بده يجاوب، لكن مطالب هذا الذي يجيب بهذا الجواب الذي سأذكره بالقرينة عليه، وهو أن نستظهر العكس، يعني أن نستظهر أن الهاء في غيره ظاهرة في الرجوع إلى الوضوء، ولو بزعم أنه الأقرب، ها؟ مع أنه فيش أقرب وأبعد هنا شيء من الوضوء. جيد، إذا ادعي هذا المعنى واستظهر وتم الاستظهار بيرتفع الإشكال، يعني بتصير صحيح عبد الله بن أبي يعفور موردها الفراغ، دخلت في غير الوضوء، يعني دخلت في عمل آخر بعد فراغك من الأول. اتضح إلى هنا المغزى، اتضح مغزى ما يريده السيد الخوي رضوان الله عليه. السيد الخوي بعد ما أفاد هالكلام إجا وقال إشكال جديد وأهمل هذا من قبل من ناقش السيد الخوي، مع أنه عمدة في كلام السيد الخوي، وأصل هالكلام هو للمحقق الإصفهاني
اصبروا يا اخوان واتركوا لي هذا الذي اريد ان اذكره الان، لان هو الاشكال. يا سيد الخوي بيقول اذا وصلنا وقلنا الهاء في غيره راجع الى الوضوء والمورد مورد قاعده الفراغ، راح تتولد مشكله جديده وهو الحصر والقصر في انما الشك في شيء لم تجزه. اذا صار بمعنى لم تفرح منه لم تجزه، اي ناظره للكون قول لها اضطراب انعكاسته كما تدخل تخرج. اتركوا لي هالاشكال بنجيبه ان شاء الله بعد قليل. هذا المقدار من كلام السيد الخوئي استشكل فيه السيد السيستاني حفظه الله كما في التقرير للطائلة. قال ثانيهما، ثاني الشو الإشكالين اللي استشكل بهما السيد الخوئي على الشيخ النعيمي، أن موثقة ابن أبي يعفور مردد أمرها بين أن تكون كلمة من فيها بيانية أو تبعيضية، يعني بين رجوعها إلى الوضوء ورجوعها إلى الشيء، فلا يمكن للمحقق النعيم التمسك بها، ويمكن الجواب عن هذا الاعتراض بأنه وإن تمسك المحقق النعيم بهذه الموثقة إلا أنها ليست ركن كلامه، فإن كلامه أنه يمكن استفادة هذا المعنى من هذه الموثقة بقرينة سائر الروايات، وما هو دليله على الحكومة إنما هو صحيحتا زرارة وإسماعيل بن جابر، فلا يمكن هدم مسلك المحقق النائيني بهذين الوجهين، الوجه المتقدم يوم الخميس وهذا الوجه. يعني شو عم يقول المحقق السيستاني حفظه الله؟ شو عم يقول؟ عليكم السلام ورحمة الله. واضح أنه يريد أن يقول بأني مسلم أنا معك يا سيدنا الخوئي إنه في مشكلة في دلالة صحيحة عبد الله بن أبي يعفور، بس صحيحة عبد الله بن أبي يعفور مش هي جوهر استدلال المحقق النائيني. جوهر استدلال المحقق النائيني هو صحيحتا زرارة إسماعيل بن جابر. هذا الكلام بهذا المقدار واضح جواب يا أخوان. الحكومة جوهر الاستدلال بها لابد أن ينتسب إلى جهتين، إلى جهة الحاكم وجهة المحكوم. ما ممكن نتصور حاكم بدون محكوم يا أخوان، كما لا يمكن أن نتصور محكوم بما هو محكوم من دون حاكم. نتصور ذات المحكوم لكن لا بما هو محكوم. فلا يصح أن يقال بهذا الكلام بهذا المقدار. نعم يمكن أن نصحح نطور هذا الجواب بأن يقال إن دليل قاعدة الفراغ مش مختص بهالرواية المجملة اللي اسمها صحيحة عبد الله بن أبي يعفور والمرددة بين النظر إلى الجزء والنظر إلى الكل. انتبهوا لي، ففي طرف الحاكم لا ينحصر الأمر بصحيحة عبد الله بن أبي يعفور، توجد روايات أخرى دالة على الفراغ، فالعبرة كل العبرة أن يوجد حاكم. يعني مو مهم يا سيدنا الخوئي عم بيقول له، مو مهم أن قاعدة أن صحيحة عبد الله بن أبي يعفور مدلة على قاعدة الفرق، عندنا رواية أخرى دلة على قاعدة الفرق. المهم أن تقبل أو لا تقبل بوجود الحاكم الذي يدعي استفادته المحقق النائيني من صحيحة زرارة وإسماعيل بن جابر، وأغلب ظني أن هذا هو مراد المحقق سيد السيستاني، وإن كان تعبير التقرير ليس فيها أكثر من هذا الذي ذكرته وانتهى الكلام عنده. أقول يا إخوان
السيد الخوئي لو أراد أن يهدم، انتبهوا لي، مبنى الحكومة بهذا الكلام فإنه يرد عليه هذا الإشكال. لكن السيد الخوئي هدم مبنى الحكومة بإشكاله الأول، ستم لم يتم عندنا بحث آخر. هذا الإشكال لا يريد منه إلا تسجيل الإشكال على التطبيق، وهو إشكال وارد بلا إشكال. يعني حتى لو آمنا بمبنى الحكومة كبرويا، يقول السيد الخوئي تطبيقه على صحيحة عبد الله بن أبي يعفور ليس في محله بهذا المقدار، لا يرد عليه أي شيء من الإشكال. سيد السيستاني كأنه ساق الإشكال الأول مع الثاني كلاهما لنقض كبرى الحكومة، بينما السيد الخوئي بالتأمل في كلامه أراد بالإشكال الأول نقض الكبرى، الإشكال الثاني مختص بالتطبيق بالصغرى، فقد أدى دوره ولا يرد عليه هذا الإشكال بوجهه. على أنه إذا أريد، أرجو الانتباه، إذا أريد دعوة وجود كبرى كلية دالة على قاعدة الفراغ وهي غير صحيحة زرارة وغير صحيحة إسماعيل بن جابر، فنحتاج حينئذ إلى استئناف البحث والتنقيب عن وجود قاعدة كلية من هذا القبيل. أما إذا انحصرت هذه القاعدة والكبرى الكلية بصحيحة زرارة وإسماعيل بن جابر، ما ممكن الدليل بنفسه يصير هو الحاكم هو المحكوم. من هنا قد يدعى بأن موثقة محمد بن مسلم بابن بكير تصلح كبرى بديلة عن الرواية المجملة، إن صح أنها مجملة، أي عبد الله بن أبي عفور، كل ما شككت فيه مما قد مضى فأمضه كما هو. لكن يتوقف حينئذ للاستدلال بها على أن تحمل على موارد الشك في صحة الموجود، ودعوى أنها لا تشمل موارد الشك في أصل الوجود. وهناك فريق من المحققين يدعي هذا المعنى، مستظهرا من قوله مضى ومن قوله أمضي كما مضى، يعني على ما مضى عليه اكتفي به، ابني على صحته. يعني وأمثال هذه التعبير قد يدعى أنها غير شاملة لموارد الشك في الوجود، وإن أجبنا على هذا عندنا الحديث عن فقه الرواية. اكتفي بهذا المقدار من كلام سيد السيستاني في هذا الوجه. سيد الخوئي يا إخوان قال يا أخي تنزلنا عن إشكالنا السابق، اعتبرنا أن صحيحة عبد الله بن أبي يعفور ظاهرة أو صريحة في الرجوع إلى الوضوء خلاف ما نستطيره من أنها راجعة إلى الشيء، فتكون حينئذ ظاهرة أو صريحة في النظر إلى قاعدة الفراغ. وقد دخلت في غيره، شككت في شيء من الوضوء وقد دخلت في غير الوضوء، يعني في عمل آخر، يعني فرغت منه، فيصبح التجاوز تجاوز العمل الكل. جيد، يقول السيد الخوئي حينئذ تتولد مشكلة جديدة وهي أن الرواية
حاصرة بقولها إنما الشك في شيء لم تجزه، فمفادها قاعدة الفراغ أصلا وعكسا، بمعنى عدم وجوب الاعتناء بالشك بعد الفراغ من الوضوء وكل شيء يعني على غرار الوضوء من المركبات، ووجوب الاعتناء به قبل الفراغ منه، فيقع التعارض بينها عكسا، أي وجوب الاعتناء بما لم تفرغ منه، وبين الروايات الدالة على قاعدة التجاوز، فإنها تدل بعمومها على عدم الاعتناء بالشك في جزء بعد الدخول في جزء آخر. يعني شو عم بيقول؟ إذا أنا فتشت عن الإشكال وجدته في كلمات المحقق الأصفهاني يا أخوان. محقق الإصفهاني وإن لم يصرح أنه ناظر للنائيني ناقش فكرة الحكومة، من ضمن المناقشة في هذه المناقشة واضح أنه ناظر لهالمورد اللي عم نحكي فيه، بمعزل أسأل الإشكال للإصفهاني أستاذا أو للسيد الأخوي تلميذا للإصفهاني مو مهم، المهم توضيح الإشكال. إنما الشك في شيء لم تجزه، يعني إنما الشك في عمل لم تفرح منه، صار هيك وقد دخلت في غيره، أي غير الوضوء. فيقول كما يدل هذا التعبير على عدم الاعتناء بالشك بعد الفراغ بالعمل، يدل على لزوم الاعتناء بالشك قبل الفراغ من العمل، بينما هذا طرف الروايات المقابلة شو هي؟ صحيحة زرارة موردها بعد الأذان والإقامة شو هو؟ أجزاء الصلاة، وقد جعلها المحقق النائيني ببركة ذلك هي الدليل الحاكم، وعلى غرارها صحيحة إسماعيل بن جابر. فشو صارت عم بتقول صحيحة زرارة وإسماعيل بن جابر؟ عم بتقول لا تأتني بشكك بعد تجاوز المحل ولو كنت في أثناء العمل. فإذا كانت تلك تقول إنما الشك في شيء لم تجزه دلالتها على مستوى العكس، أي اعتني بشكك إذا كنت لم تجز العمل لم تفرغ منه، وهذه تقول لا تعتني بشكك وقد تجاوزت الجزء وإن لم تتجاوز العمل، شو بصير؟ تعرف سوف يصلح بين النصين، تعرف أين الحاكم والمحكوم حينئذ؟ في تعارض مستقر. ولذلك صحيحة عبد الله بن أبي يعفور إذا كان موردها قاعدة الفراغ فهي تدل على نفي قاعدة التجاوز بالكلية، فإذا دلت على نفي قاعدة التجاوز فما يثبت قاعدة باسم التجاوز أو مصداق حكما باسم التجاوز هي تنفيه، اعتني ولا تعتني صح. فلا وجه حينئذ للقول بالحكومة لأنها دالة بإطلاقها على عدم الاعتناء بالشك في جزء بعد الدخول في جزء آخر، وعليه فلا تكون أدلة قاعدة التجاوز أو موارد التجاوز حاكمة على أدلة قاعدة الفراغ، وهذا واضح. هذا الإشكال اللي كان لازم نذكر السيد السيستاني يا أخوان، هذا عمنا السيد أخوي ولكن كان التطبيق السابق اللي ركز عليه واللي هو أساسا موجود في كلمة المحق الأصفهاني، وهذا ينسب الحكومة في المقام صغرويا. يعني شو الفائدة آمنا بفكرة الحكومة كبرويا؟ المهم أن يكون المورد قابل أن يكون فيها حكومة. بيقول لك أحد الأدلة إثباتا ينفي الحكومة بحصره بإذنها. وهذا الإشكال الشرعي متين إنصافا يا إخوان، لكن لا تصل النوبة إليه إلا إذا كنا قد استظهرنا الحكومة في مرتبة سابقة. يعني لازم نستظهر الحكومة من صحيحة زرارة وإسماعيل بن جابر بالقياس إلى مثل صحيحة أو موثقة محمد بن مسلم بابن بكير، يعبر عنها السيد خوئي بأنها موثقة ابن بكير، لأن الراوي المباشر هو محمد بن مسلم مش ابن بكير. بعد ما نطبق فكرة الحكومة نجي بنقول تطبيقها ينافي موثقة عبد الله بن أبي عفور، فيحصل التعارض حينئذ فننفي الحكومة. هيك بصير المسار المنطقي للبحث. وإلا فأصل البحث نحن ما قبلناه يا أخوان، نحن من البداية قلنا صحيحة زرارة أصلا وين فيها تطبيق وين فيها؟ صحيحة زرارة بلشت بعملين مستقلين وبعدين بالأجزاء وساقت الكل كبرويا مساقا واحدا، لا فيها لغة تنزيل ولا فيها لغة أنه الأذان والإقامة مصدر حقيقي للكبرى، بينما الركوع والسجود والتكبير مصادر تعبدية وليست داخلة في الكبرى. شو لا معنى يلقي الكبرى حينئذ؟ وإلا الإشكال متي انصاف إذا رصلت النوبة إليه متي؟ بعد هذا وجدت إشكالا ظريفا للمحقق صاحب المنطقة على الشيخ النهيني، فإنه بعدما ذكر وبين فكرة الحكومة التي ذهب إليها المحقق النهائي بالشرح المتقدم قال بأن ما أفاده غير تام، ذلك أن الدليل الحاكم اللي هو صحيحة زرارة وإسماعيل بن جابر، يعني وصحيحة إسماعيل بن جابر، الذي يتكفل بيان اعتبار القاعدة في الأجزاء إن كان لسانه هو الكشف عن أن المراد بموضوع الحكم في الدليل الأولي اللي هي عبد الله بن أبي عفور بحسب تطبيق النائيني بمعزل عن الإشكال السابق أعم من الجزء والكل، فيكون مفاده إخباريا ويثبت للجزء نفس الحكم الثابت للكل بدليله. عاد المحذور بالنسبة إلى الدليل الأول كما لا يخفى، وإن كان مفاده تنزيل الجزء منزلة الكل في الحكم فقط لا في الموضوع بجعل حكم مماثل له وإن لم يكن منه موضوعا، كان ذلك التزاما بتعدد القاعدة، وهذا يعني الالتزام بالمحذور. أنا عم بقول لشيخنا النائين الحكومة، أرجوك من تبهول شوي، الحكومة لا تخلو اللي عم تدعيها في المقام، إما حكومة تفسيرية وإما حكومة تنزيلية. أرجو الانتباه يا أخوان، إذا الحكومة حكومة تفسيرية فاللغة رح تكون لغة الإخبار. هذا كما قال أكرم الفقيه ثم قال بعد ذلك أعني بالفقيه من يتعبد لله بالواجبات ويجتنب المحرمات جميعها، ها؟ فتصبح اللغة لغة إخبار. وإما الحكومة حكومة تنزيلية، يعني أنت بتسلم إنه هذا ليس من الموضوع وننزله منزلته في الحكم. صحيح اللغة لغة موضوع، لكن الحقيقة هو التنزيل في الحكم مش في الموضوع، سواء كان إثباتا أو نفيا. يعني لما قال الطواف بالبيت صلاة، ما صارت الصلاة ما هي الاختراعية الخاصة. ولما قال لا ربا بين الوالد وولده، لا يعني أنه لا يوجد موضوع ربوي على مستوى تشخيص الموضوع، وإلا كل من اقترض بشرط الزيادة وقع في الربا موضوعا. المقصود لا حكم ربوية في المقام، وهذا واضح على كل حال. الشارع ما هو الشارع يثبت وينفي، والشارع مش شغلته إثبات ونفي الموضوعات التكوينية أو الاعتبارية، همه إثبات الأحكام على تقدير وجود الموضوعات. جيد. فعم بيقول على كلا التقديرين شيخنا النائلي يرد المحذور. على التقدير الأول يأتي المحذور. محذور شو؟ بيقول له المحذور اللي انت قلت، الإشكال الثاني، التهافت في اللحاظ بين النظر إلى الكل بما هو كل والجزء بما هو جزء. انتبهوا لي ها. ليش؟ لأنه إذا عم بفسر يعني عم بيقول أنا من الأول مرادي بكلامي ما يشمل الشك في الأجزاء، فهذا يعني أنه لاحظ الكل والجزء فيها، مع أنك تقول بأنه هذا يؤدي إلى التهافت في اللحاظ. فعاد المحذور. وإذا مرادك الحكومة التنزيلية فهذا يعني وجود قاعدتين، وهو ينافي ما بنيت عليه من أن المجنون قاعدة واحدة وهي قاعدة في الفراغ. يعني شو له معنى بعد؟ شو له معنى بعد الحكومة؟ شو إلى معنى بعد الحكومة؟ يعني أنت عم بتسلم أنه موضوع آخر يحمل نفس الحكم. استنحنا لما بنقول قاعدة تجاوز، قاعدة ثانية، شو يعني مقصودنا؟ شو مقصودنا؟ مقصودنا أن الحكم واحد في الفراغ مولد الشك في الكل، وواحد أيضا في الأجزاء مولد الشك في الأجزاء. في كلاهما، في كليهما لا تعتني. هذا معنى الحكم واحد. فلا يخلو أمرك إما داخل في الموضوع حقيقة وهي الحكومة التفسيرية على مستوى المراد الجدي، فيلزم تعدد اللحاظ فيعود المحذور استحالة تعدد اللحاظ في آن واحد في استعمال واحد للتهافت بينهما. وإذا قلت لا الحكم واحد لكن الموضوع متعدد، فعدت حينئذ إلى القول بتعدد القاعدة. شو عندك غير هيك؟ أفتنا مأجورا. هذا إشكال المحقق صاحب المنطقة، وهذا ما رأيته إلا في كلامه يا إخوان، يعني ما موجود في كلمات لا العراقي ولا الإصفهاني، ما رأيته. قد يكون موجود وطفر مني بس ما رأيته، فهنا نسبته إليه. أقول أما الشق الأول يا إخوان فقطعا محقق النائل ما عم يحكي عن حكومة تفسيرية هنا، هذا واضح أصلا مساق البحث صريح في أن الحكومة المدعاة في المقام هي حكومة تنزيلية وليست حكومة تفسيرية. فالشق الأول خارج عن محل البحث النائلي. الكلام في الشق الثاني، هل يلزم حينئذ القول بكون المجعول قاعدة متعددة أم لا؟ الجواب لو كان المدعى، أرجوكم يا إخوان، لو كان المدعى أن الدليل الحاكم يؤسس لقاعدة عامة في الأجزاء، يؤسس لقاعدة عامة في الأجزاء في مقابل الدليل المحكوم الذي أسس لقاعدة عامة في الكل والشك فيه بعد الفراغ منه صحة وفسادة، لجاء هذا الكلام صحيح؟ صحيح؟ هذا يعني الالتزام بتعدد القاعدة. لكن هل مدعى المحقق النائيني هذا يا إخوان الجواب المحقق النهيمي ينادي بأعلى صوته أنه لا يوجد عندنا قاعدة اسمها قاعدة التجاوز. يوجد موارد خاصة في خصوص الصلاة ألحقت حكما بالفراغ وليست منها. ولذلك شو أشكل هو على الشيخ؟ تتذكروا يا إخوان الأسبوع الماضي شو أشكل على الشيخ الأنصاري وغيره والفقيه الهمداني؟ شو أشكل؟ قال بأن قولكم بأن الطهارة المائية أو الطهارات الثلاث الوضوء يعني أو الطهارات الثلاث خارج عن قاعدة التجاوز كلام خاطئ. قال المحقق النائي قال إنما يقال بخروجها لو كان عندنا قاعدة اسمها تجاوز. نحن ما عندنا قاعدة اسمها تجاوز. نحن عندنا موارد في الصلاة الشك في أجزاء الصلاة حكمت بعدم الاعتناء بعد التجاوز للمحال. فنحن قاعدة ثانية ما عندنا. عندنا مصادر صلاطية ها هذه المصادر الصلاطية محكومة بحكم الفراغ. لكن هل هذا الجواب يرفع إشكال المحقق الروحاني يا إخوان؟ القاعدة حتى يطلق عليها أنها قاعدة يا إخوان لا يشترط أن تكون قاعدة في جميع الأبواب. يكفي فيها أن تكون مصورة كليا صحيح أو لا. ولو كان الموضوع باب من أبواب الفقه وهذا شائع هذا شائع. هناك قواعد سيئة في كل أبواب الفقه. هناك قواعد للعبادات. هناك قاعدة في الطهارة. هناك قاعدة في الحيض قاعدة الإمكان. هناك قاعدة. فمن حق السيد الروحاني يقول أنت أشكلت علي لكن أشكلك مو وارد باعتبار في قاعدة صار منظور فيها إلى الأجزاء في باب الصلاة. والله ما فيه في باب الصلاة يا أخي مش كل الأبواب الصلاة ما شاء الله كم لها حد وكم لها شرط وكم لها جزء وكم يصح أن نقول كلما شككت في جزء وقد تجاوزته ودخلت في غيره من أجزاء الصلاة أو شرط من شرائطها أو حال من حالاتها ها؟ فشكك ليس بشيء. هذه قاعدة ولا مش قاعدة؟ غير قاعدة في الصلاة. وبعبارة أوضح أرجو الانتباه أنا مضطر حتى لو شوية الوقت لأنه في شعور بعد السلسلة. أصل المحذور شو كان؟ النظر إلى الكل بما هو كل والنظر إلى الجزء بما هو جزء. قاعدة الفراغ ناظر إلى الكل بما هو كل والقاعدة الجارية في الأجزاء الصلاطية خلينا نعبر ناظر إلى الأجزاء بما هي أجزاء. فإذا قلنا بوحدة القاعدة فلا إشكال ولا ريب في أنه عاد المحظور. أي التهفت في اللحاظ للنائيني حاطه حجر أساس ها؟ إذا قلنا بتعدد المجهول فلا إشكال ولا ريب. يصح أن نقول بأن هنالك مجهول شرعي للأجزاء والشرائط الصلاطية فهي مجرى لقاعدة عدم الاعتناء بعد تجاوز المحال في باب الأجزاء والشرائط. وهذا يعني أن لدينا مجهول شرعي آخر
دل عليه الحاكم بحسب تعبيرك.
هذا المجعول الشرع الآخر
قاعدة أخرى، غاية الأمر ننكر كونها قاعدة في كل العبادات أو في كل الأبواب، بصير قاعدة في باب الصلاة بس قاعدة ثانية، لو قاعدة ثانية قاعدة ثانية. فهذا إيمان، يعني قولك بالحكومة إيمان متعدد القاعدة، وهذا ينفي حينئذ الحكومة، يصبح شيء آخر مجعول مستقل. القصة مش من الأسماء يا أخوة، خير إن شاء الله. دل دليل على عدم الاعتناء عند الشك في أصل الوجود، دل دليل على عدم الاعتناء عند الشك في الصحة والفساد في الأجزاء بعد تجاوز محلها، ودل دليل على عدم الاعتناء بعد الفراغ من العمل الكل. منشوف هالمجعولات الشرعية بأدلتها والاستظهار منها، هل يمكن إرجاعها إلى كرة ثبوتية واحدة أو لا يمكن؟ إذا أمكننا أرجعناها، إذا لم يمكننا لم نرجعها، خير إن شاء الله. وذلك إشكال صاحب المنطقة إنصافا إشكال متين بعد الدفاع عنه بهذا الدفاع الأخير. وبهذا يا إخوان نكتفي أنا في تقديري. كان بعد في كلام للسيد السيستاني بدي أضيفه، ما عاش في داعي نكمل أكثر من هذا، نكاته اتضحت في الأثناء. أنا لو كنت بصدد التدوين كنت عرضت له وأجبت عليه، بس ما في داعي أعبي أكثر من هذا. وقد اتضح إلى هنا يا إخوان أن ما أفاده المحقق النائم من وجود قاعدة واحدة هي القاعدة التي تجري في الكون واللي اسمها قاعدة الفراغ، وتخريجه للموارد الواردة في أجزاء الصلاة بأنها منزلة في الحكم منزلة قاعدة الفراغ، كلام لا ينبغي المصير إليه بوجه. هذه كانت النظرية الثالثة، الأولى الإصبهاني، الثانية سيستاني، الثالثة النائيني. طبعا قدمنا السيستان على النائيني باعتبار التشابه بين نظريتي ونظرية محق الإصبهاني. النظرية الرابعة هي النظرية القائلة بأن المجعول قاعدة واحدة وهي قاعدة التجاوز، عكس كلام النائيني، لا قاعدة الفراغ تأتي. الحمد لله، صلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.